من حمال المصطفى نسيم، فيها لها نور، فيها الدواء والشفاء نسيم. هبت علينا من حمال المصطفى نسيم، فيها لها نور، فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا، مخدوما من دمي كل حال اختفى. على قدام صدق مع أهل الهمام والوفا، هم رجال الأكابر، هم أهوم الشرفاء، هم أهل الأسرار، هم أهل النقاء والصفا. يا حالي شجع فحالي بالنبي قد صفا.
الله 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 لا إله إلا الله. الله
الله
الله الله الله الله الله
الله الله محمد رسول الله.
نسيم هبت علينا
من حمال المصطفى،
نسيم فيها لهنا،
فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا، يا بهتمان للنبي في كل حال اختفى.
الله 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 لا إله إلا الله.
الله 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 الله
قلبك.
نسيم هبت علينا من حمال المصطفى، نسيم فيها لهنا، فيها الدواء والشفاء. نسيم هبت علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد من مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسمات من طيبة. نسبة اليوم أتت إلينا من مدينة العلم والعلماء، وأتت إلى مقر العلم والعلماء، هي مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من دار المصطفى بتريم حضرموت أتى إلينا لزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويشم الرائحة العطرة الزكية من صاحب الأمة المحمدية، إمام الأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويطرح معنا هذه النسمة فضيلة الأستاذ الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ، ليعطر قلبنا اليوم مع هذه النسمة بنص هذا الحديث.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
حبيب عمر، في نص هذا الحديث أشعر بأن السكينة قد أتت، وأن الرحمة قد نزلت. بهذه النية الطيبة شعرت الآن والله وأقسم بالله حق أن الرحمة قد أتت، لأننا بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم، الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فنريد أن نتعرف منكم على فضل مجالس العلم.
الحمد لله الذي أكرمنا ببعثته وإرساله، الذي ختم به الرسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن سار في سبيله إلى يوم الدين. وبعد، فالأمة توفرت خيراتها وعظمت بركاتها، إذ جعل الله نبيها سيد الأنبياء وأفضل الأنبياء، فرحمنا بهذا المصطفى الرحمة الواسعة. ومن مظاهر الرحمة ما أشرتم إليه من فيوضات الحق التي يفيضها على المتعلقين بذكره، ونسأله أن يجعل هذه الحلقة أيضا من حلقات الذكر التي دعينا إليها وندبنا إليها على لسان صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توفرت الأحاديث من الذي اؤتمن على الدلالة على الله في فضل مجالس الذكر والعلم على وجه الخصوص، ورغب فيها وحث عليها ودعا إليها. فمنها هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وآله وسلم، يبشر فيه أي قوم قعدوا يذكرون الله تبارك وتعالى. وبهذا يتبين لنا أن للذكر مع الجماعة فضل غير الذكر الفرادى، غير الذكر الإنسان في نفسه. وقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وبذلك جاءتنا السنة بحرصه صلى الله عليه وسلم بنفسه على الجلوس، أنه هو الذي علمنا الذكر وهو الأعلم بالذكر صلى الله عليه وسلم، بل وجاء التوجيه من الله له بذلك، فقال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم لا تلتفت إلى سواهم. أي اجعل محط عنايتك يا نبينا هؤلاء القوم وهذا الصنف من أمتك، فهم محط عنايتنا، وحق أن لا تحط عناية نبينا إلا حيث تحط عنايتنا، ولا تعد عيناك عنهم. نحن نحب هؤلاء الذين أذنا لهم بذكرنا. ولذا جاء أن بعض الأنبياء صلوات الله عليهم سأل ربه تعالى: ما علامتك في من تحب حتى أحبه؟ قال سبحانه: إذا رأيت عبدي يكثر من ذكري فعلم أني أذنت له وأني أحبه. إذا رأيت عبدي يكثر من ذكري فعلم أني أذنت له وأني أحبه. فكان ذلك محط عناية الله تبارك وتعالى. لذلك جاءنا في الحديث: حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده من الملأ الأعلى ذكرا مخصوصا يشرفهم به ويكرمهم به وتفيض به عليهم فيوضات تقريب من حضرته وزيادة إيمان ويقين وطمانينة في الأفئدة. لذا قال الحق تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلى أهل الإيمان أن يلجأوا إلى ميادين الطمانينة التي يفقدها في العالم كل إنسان لم يتصل بالله تبارك وتعالى، بالإقبال على الذكر على وجه الحضور مع الله والصدق مع الحق تبارك وتعالى. في علاه وفي صحيح مسلم أيضا يحكي لنا أن معاوية كان في حلقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون الله، فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فوقف عليهم فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ استحلفهم بالله، هل ما جلستم إلا لقصد الذكر؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك يا رسول الله. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، أن الله يباهي بكم الملائكة.
من هنا تعرفنا على الجوائز لهذه المجالس، وتعرفنا كيف كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجالس. هنيئا لأصحاب مجالس العلم سواء في عهد النبي أو في عهدنا هذا. هيا بنا لهذه المجالس فيها ذكر الله وحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. ذكر وعطر.
نسيم هبات علينا من حمال المصطفى، نسيم فيها دهانا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبات علينا.
ذكر وعطر. ذكر اليوم وعطر اليوم مقدم من الحبيب عمر بن حفيظ مع أفضل الذكر. وأفضل الذكر يقول:
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. يبين لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أفضل أنواع الذكر، وهو الذي وجه الحق تبارك وتعالى الأمر بالعلم الخاص فيه لرسوله بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بلا إله إلا الله ترتفع الحجب عن القلب، بلا إله إلا الله يتعرض المؤمن لغفر الذنب، لا إله إلا الله أساس الطريق إلى الحق تبارك وتعالى في المسلك إليه، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لا إله إلا الله من ختم له بها دخل الجنة أي بغير حساب. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة أي مع السابقين. وجاء في حديث الحاكم وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مر في السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. كل هذه الملايين كتابت 1000000 حسنة وغفر 1000000 سيئة ورفعت 1000000 درجة بهذا الذكر إذا خرج من قلب المؤمن في مكان غفلة الناس وهو أسواقهم ولهوهم. فما أعظم الذكر بكل أنواعه، وبلا إله إلا الله خاصة. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
السيرة العطرة.
نسيم هبات علينا من حمال المصطفى، نسيم فيها دهانا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبات علينا.
السيرة العطرة. السيرة كما تعودنا مع الحبيب عمر بن حفيظ هي صورة وسيرة وسريرة. السيرة اليوم العطرة هو الجهر بالدعوة. نقلب صفحات السيرة ونرى الآن الأمر الإلهي بالجهر بالدعوة والتدرج في المسؤولية في هذه الدعوة، حتى تصل هذه المسؤولية في تدرجها إلى العالم كله. معا نرى الجهر بالدعوة مع الحبيب عمر.
كان عنوان دعوته صلى الله عليه وآله وسلم إبان جهره بها: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. جاء صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة التوحيد ودعا الناس إلى الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر، وابتدأ الدعوة بعد أن خرج من الغار مكلفا بحمل الدعوة سرا رفقا بالناس ومساهمة في تيسير الأمر لهم عسى أن ينفذ إلى قلوبهم. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يسر بالدعوة ويحكي بها للأفراد رجاء إيمانهم حتى تقوم قاعدة للإيمان. فكان أول من آمن السيدة خديجة بنت خويلد حين رجع إليها من الغار مباشرة، وتبعها سيدنا أبو بكر الصديق والذي تربى في بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام وتحت رعايته علي بن أبي طالب، ودخل الأفراد في دين الله. وبعد مضي 3 سنوات على الدعوة سرا أمر بأن يجهر بها، فنزل قول الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وهنا لكل من آمن بهذا النبي وعليه أن يحسن النظر والتأمل في هذه الأحوال التي مرت بصاحب الرسالة ليأخذ نصيبه من فقه خبر هذا الوحي والأمر الذي قامت عليه علاقة الأرض بالسماء وعلاقة المؤمن بالملك الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه. فلا يمضي المؤمن في حياته غافلا عن حقائق هذا النبأ وعن حقائق هذه الأخبار التي ترتب عليها أصل الإيمان والإسلام وترتب عليها خلود في الجنان أو خلود في النيران. فوجب على المؤمن أن يكون له نصيب من التأمل في هذه الصورة والسيرة والسريرة، فليأخذ الصورة من الهم الذي حمله صلى الله عليه وسلم بقلبه. أخذ عليه الصلاة والسلام يفكر في الأساليب التي يجهر بها بدعوة ربه، فقام عليه الصلاة والسلام بعد نزول قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين على جبل الصفا، وقام على جبل الصفا ينادي يا بني فلان يا بني فلان، يذكر أسماء قبائل قريش، وتسامعت الآذان صوت النبي، فقالوا هذا الأمين يدعو، هذا الأمين ينادي، وقد اختار هذا الأسلوب وهو عندهم قائم سبيل إعلامي ووسيلة إعلامية، من كان لديه خبر مهم أتى إلى جبل الصفا ونادى على القوم فأعلمهم بذلك الخبر، فاستعمل النبي هذه الوسيلة الإعلامية التي هي أعلام ما يوجد في المحيط الذي كان يعيش فيه في مكة.
أسس وزارات
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، الله أكبر. فتوجه إلى جبل الصفا ونادى يا معشر قريش يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، ولما سمعوا هذا النداء من هذا الإنسان الذي علموا صدقه وأمانته اهتموا بالأمر، فتجمعوا تجمعا كبيرا، حتى أن من لم يستطع منهم الحضور لفوره أرسل من ينوب عنه من مواليه أو من أقاربه أو من جيرانه ليسمع ما يقول هذا الأمين ويأتي بالخبر. فتجمع قريش بأعدادها الكثيرة حواليه لينظروا ماذا يقول وما عنده من خبر مهم يلقيه عليهم، فابتدأ بمقدمة وقال يا معشر قريش ما تقولون لو أني حدثتكم أن وراء هذا الجبل عيرا يصبحكم أو يمسيكم أو جيشا يدخل عليكم، أكنتم مصدقية؟ فنهد الجميع ما جربنا عليك كذبا قط، ما لنا لا نصدقك، لو أخبرتنا أن وراء هذا الجبل جيش يصبحنا أو يمسينا لأعددنا العدة لمقابلتهم وصدقناك، فما جربنا عليك في طيل عمرك كذبا قط، فهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وإن الله أرسلني إليكم لتعبدوه وحده لا تشركوا به شيئا وتشهدوا أني عبده ورسوله، والله لتموتن كما تنامون وتبعثن كما تستيقظون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. بهذا أخذ الوسيلة الإعلامية وأخذ المقدمة الحسنة وأقام الحجة وأحسن اختيار الألفاظ في بعث الضمير وربط الفطرة بالعقل ليكون أقرب إلى القناعة، فاستنفد كل ما ينبغي أن يجمع وأن يتخذ لأجل الوصول إلى عقول الناس وأذهان الناس وتوضيح الصورة على وجهها الأمثل. فصلى الله عليه من معلم كريم ومؤتمن عظيم أؤتمن على بلاغ الأمة بنفسياتها وأفكارها المختلفة في جميع بقاع الأرض. فابتدأ بهذا الأسلوب الجميل، ومع ذلك كله ابتدأت آثار النفوس والأهوية في مواجهة الحق التي هي سنة الله في هذا الوجود، يجعل الحق الناصع الأبيض الواضح البين مقابلا بنفسيات تعادي وتعاند وترد وتوذي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وذلك لحكمة ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يقول الحق تعالى إن جعلنا الحياة على هذه الكيفية لحكم منا ونحن الأعلم بعبادنا، ولو شاء ما فعلوا ذلك. وبذلك تتنبه الفطر السليمة والقلوب الطاهرة والعقول المنيرة إلى نعمة الله على الإنسان إذا أدرك وجه الحق كيف ينصاع إليه وكيف يقفل أبواب الإغواء والإغراء من قبل من يحمل زخرف القول ولا يملك غير الزخرف من القول الذي لا يمضي الإنسان معه فترة إلا استبان هشا هشيما لا شيء تحته ولا ثمرة له يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وبهذا الغرور صد من صد عن سبيل الله وكذبت الأنبياء والرسل وكذب الصادقون وكذب الصالحون. وبهذا القول وبهذا الغرور بزخرف القول عوديت مناهج الهدى والحق وانتشرت أنواع الفساد فيما بين الناس مما أدى إلى أنواع من الضرر الواقع بالناس. حمل النبي الجهر بالدعوة فدخل عهدا جديدا في مواجهة الناس في معاندة المعاند في أذى المؤذي في استطالة المستطيل. ومع ذلك كله بين كيف يكون الصبر كيف يكون الاحتمال كيف يكون الصدق مع الملك المتعالي جل جلاله. يا من آمن بهذا النبي يجب أن تأخذوا نصيبكم مما تواجهون به كلام الناس حواليكم وأطروحات الناس وأفكار الناس وأن تكونوا على مبدأ في الصلة بالخلاق الذي من أجله يصبر على ما يقال ومن أجله يرضى الإنسان بأن ينال منه ما دام ما بينه وبينه عامر ما دام ما بينه وبينه صحيح ما دامت صلته به سبحانه وتعالى متينة وقوية وصالحة فيهون كل شيء في سبيل قوة الصلة بهذا الإله. ومع ذلك كله فلا تقوموا على أساس تنفير ولا احتقار ولا حكم على الناس بالسوء ولكن باستمرار في البيان والحرص والرحمة مع ذاك الثبات الكامل وعدم مقابلة السوء بالسوء وعدم مجازاة السيئة بالسيئة لكن مع هذا الثبات الكامل ومع هذا الرسوخ التام لا سخرية ممن سخر ولا استهزاء ولا مبعدات عن استقبال الدعوة بل الأمر بالعكس. مع هذا كله يتم العرض الجميل والمصابرة الجميلة والتدرج بأحوال الناس. فلولا ذلك الصبر ما قامت الدعوة في مكة ولا وصلت إلينا اليوم. ولكنه صبر وصابر وكابد وجهد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن هنا نأتي إلى مفهوم من مفاهيم الجهاد الطويل العظيم الكبير الذي بعث به صلى الله عليه وسلم ليس بمجرد صورة من صور القتال ولا الحرب الجسدي بين الناس إنما ذلك مظهر من المظاهر التي تقتضيها الحياة وتقتضيها طبائع الناس عند وجود تلك المعاندة الصادة عن سبيل الحق التي لا يبقى أمامها من سبيل للإزاحة ولا من سبيل للوصول إلى الحق والخير إلا استعمال ذلك الأسلوب. ولكن النبي كان مجاهدا قبل فرض القتال وقبل الإذن بالقتال وقبل قيام الغزوات كان مجاهدا من أول ما نزل عليه الوحي كان من كبار المجاهدين أيام الدعوة السرية وكان أعظم المجاهدين بعد الدعوة الجهرية وكان من أعظم المجاهدين بعد الهجرة النبوية وكان أعظم المجاهدين أيام الغزو والقتال مع الكفار الذين قاتلوا وحاربوا وبدوا أول مرة كما قال الله تبارك وتعالى. فاتخذت الدعوة بعد الأمر بالجهر أسلوبا خاصا انكشف به القناع للناس أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء من عند الله. فأخذ الناس يتحدثون وهنا ثارت الثائرات من النفوس المكرة ففي المجمع نفسه الذي خبرهم بهذا الخبر قام أبو لهب وهو عمه يقول بداية لذا تبا لك يا محمد ألي هذا جمعتنا ما معك خبر غير هذا تجمعنا على أنك رسول الله وأن نحن نترك عبادة الأصنام وما إلى ذلك. فصبر لها صلى الله عليه وسلم وأنزل الله جوابا تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب. ف فتنوعت الإيذاءات وتعددت، من شوك يوضع في الطريق، ومن حفر تحفر له صلى الله عليه وسلم، ومن سلا يوضع على ظهره، إلى غير ذلك مما كان نتيجة الجهر بالدعوة. وسيأتي أيضا في الحلقات المقبلة خبر هذه السيرة وما مرت به إشارة. الصورة ما كان قام به وبلغه، والسيرة ما تحمل من الأعباء وصبر، والسريرة ما قصد به وجه الله تبارك وتعالى وحمل من الرحمة لهؤلاء الناس. صلى الله على المصطفى محمد ومن تبعه بإحسان. وإذا الحلقات القادمة التي فيها متابعة حوادث السيرة بعد الجهر بالدعوة، وبالله التوفيق.
نسيم هبات علينا من حمال المصطفى، فيها لنا فيها الدواء والشفاء، بشميها يصلح الظاهر لنا والقفا. يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى.
الله 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 الله. لا إله إلا الله. نسيم هبات علينا من حمال المصطفى، نسيم فيها لهنا
فيها الدواء والشفاء، بشميها يصلح الظاهر لنا والخفا. يا بخت من للنبي في كل حال اختفى.
الله 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 الله.